بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمية رحمه الله تعالى. نعم. قال فصل: وأما المأخذ الخلفي الأول، صفحة 337.
قال: وأما المأخذ الخلفي الأول،
وتكلم عن المأخذين السلفيين كتاب السنة، وانتقل المأخذين الخلفيين. فالأول هو النظر المتعمق فيه، أعني الكلامي والفلسفي. نعم.
فقد تقدم بعض ما فيه، وقد يقال إن من شأنه أن يشهد للمأخذ السلفي الأول فيما أصاب فيه، ويكشف عن خطائه فيما أخطأ فيه، ويتغلغل إلى ما قصر عنه، وأن يبين المراد من المأخذ السلفي الثاني. فعلى هذا لا معنى لنفور أهل الدين الحق عنه. فأقول: أما من جهة النظر الإسلامي، فما يخشى من خطأ المأخذ السلفي الأول فقد تكفل الشرع بكشف الحال فيه، كما أبطل نسبة الولد إلى الله عز وجل، واستبعاد الحشر، والاستحقاق غير الله عز وجل للعبادة وغير ذلك. وما يقصر عنه المأخذ السلفي الأول في العقائد فقد تقفل الشرع ببيانه، فإن بقي شيء فالخوض فيه بدعة، وما يخشى من الخطأ.
يعني كل ما بيانه الشرع في العقيدة نأخذ به، ما سكت عنه الشرع نسكت عنه، فالخوض فيه بدعة. الخوض في أي شيء لم يذكره الشارع تنطع، حسبك ما جاء، فإن الله ما سكت عن شيء وفيه خير لنا أبدا. نعم.
وما يخشى من الخطأ في فهم النصوص لابد أن يكون في المأخذين السلفيين ما يكشف الحق فيه ضرورة أنهما كافيان مغنيان بشهادة العقل والشرع القاطعة كما تقدم. فبقي النظر المتعمق فيه لا حاجة إليه في معرفة العقائد في الإسلام، وهو مثار للشبهات والتشكيكات كما يأتي، لا جرم وجب التنفير عنه والتحذير منه. وقد تقدم من الحجة على ذلك ما فيه غنى لطالب الحق، فأما النظر فيه لكشف شبهات أهله فسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. ولنزفف على هذا المأخذ بسلاح أهله لينكشف عواره، وتنتهك أستاره، وتندفع شبهة المغترين به والمرعوبين منه. علماء المعقول يقسمون العلم إلى ضروري ونظري، ويقولون إن النظر إنما يحصل به العلم إذا كانت المقدمة من الضروريات أو لازمة لها لزوما تعلم صحته بالضرورة. ثم قسموا الضروريات إلى أنواع، ردها بعضهم إلى ثلاثة: الوجدانيات والحسيات والبديهيات. قالوا: والوجدانيات قليلة الفائدة في إقامة الحجة على المخالف، لأنه قد ينكر أن يكون من يجد من نفسه ما يزعم المدعى أنه يجده. قالوا: فالعمدة في العلم هي الحسية،
ما يزعم المدعى أنه يجده،
ما يزعم المدعى أنه يجده،
المدعي، لأنه قد ينكر أن يكون يجد في نفسه ما يزعم المدعي أنه يجده. يعني أنت بتقول أنت تجد في نفسك كذا، قد أقول لك: لا، أنا ما أجد هذا في نفسي. فلهذا هذا أضعف الطرق في إقامة الحجج. نعم.
قالوا: فالعمدة في العلم هي الحسيات والبديهيات. ثم ذكروا أن جماعة من الفلاسفة منهم على ما حكاه الفخر الرازي إمام الفلسفة أفلاطون وأرسطو قدحوا في الحسيات، وأن آخرين قدحوا في البديهيات، وآخرين في الجميع، وأن قوما قدحوا في إفادة النظر للعلم مطلقا، وآخرين قدحوا في إفادته العلم في الإلهيات. فأما القادحون في الحسيات فاحتجوا بأن الحواس كثيرا ما تغلط، وذكروا من ذلك أمثلة تراها في المواقف وغيرها، ومن تدبر وجد كثيرا من أمثالها. ثم قالوا: فهذه المواضع تنبهنا لغلط الحواس فيها لوجود أدلة نبهتنا على ذلك، فيحتمل في كثير من المواضع التي نرى الحواس فيها مصيبة أن تكون غلطا في نفس الأمر، ولكن لم يتفق أن نطلع على دليل ينبهنا على ذلك. ومن الأصول المقررة أن عدم وجدان الدليل لا يستلزم عدم المدلول. أجاب العضد وغيره بأن المدار على جزم العقل، وهو لا يجزم مجرد الإحساس، بل مع أمور تنضم إليه لا يدرى ما هي ولا كيف حصلت ولا من أين جاءت. أشار بعضهم إلى القدح في هذا الجواب بأن الجزم مقدوح فيه كما يأتي، أي أن العقل قد يجزم ثم يتبين خطأه، وبأننا إذا تأملنا أمثلة الغلط وجدنا منها ما كانت عقولنا تجزم فيها بالصحة قبل أن تشعر بالدليل الدال على الغلط. أجيب بأن ذلك الجزم ظن قوي ليس هو بالجزم اليقيني المشروط، وهذا الجواب لا يجدي لاشتباه الجزميين، غاية الأمر أنكم سميتم ما تبين غلطه ظنا وما لم يتبين غلطه يقينا، ولو فرض أنه تبين الغلط في بعض ما تسمون الجزم فيه يقينا لعدتم فسميتموه ظنا. ومما يقوي ذلك القطح أنه لو تواطأ جماعة على تشكيك إنسان في بعض ما يحس به ويجزم ولم يشعر بتواطؤه،
على كل هو يعني يبطل طريقة هؤلاء العقلانيين في النظر والاستدلال، وأنها قائمة على عقليات، والعقليات تختلف، فمن عقل مثبت وآخر ناف، فما الحكم والفيصل بين هذه العقول؟ فكيف ترتقي العقول لتكون مشرعة وحاكمة في دين الله عز وجل، بل وحاكمة على دين الله عز وجل؟ إن المرجعية ستختلف من إلى، ويصبح كل واحد مرجعية لمرجعيته عقله، لكننا نريد مرجعية ثابتة تكون حكما على الناس، ولا يكون ذلك إلا في الشريعة. إلى أن قال رحمه الله، وقد ذكر الغزالي نفسه أنه كان في أول أمره يشك لزان صفحة 362، وقد ذكر الغزالي نفسه أنه كان في أول أمره يشك
وقد ذكر الغزالي نفسه أنه كان في أول أمره يشك في كل شيء حتى البديهيات الضرورية الأولية. قال: حتى شفى الله تعالى عني ذاك المرض والإعلال، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية موثوقا بها على أمر.
حتى شفى الله تعالى عني ذاك المرض والإعلال، يبقى الغزالي نفسه بيصف حالة يا إخواني ويشخص، وليس أصدق من الشخص نفسه في التوصيف. من كالغزالي؟ مهما بلغت علما في الكلام فلن تصل إلى شأو الغزالي أو الجويني أو كذا، فخذها نصيحة من مجرب حتى تعلم معدن كلام السلف وقيمة كلام السلف حين ينهون عن الكلام والدخول في الصفصطة والعقليات التي تصادم النصوص. فيقول: حتى شفى الله تعالى عني ذلك المرض والإعلال، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية موثوقا بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدور. فين الكلام؟ فين الكلام بقى؟ الشفاء الذي وصل إليه والسلام والصحة لم تكن بكلام، بل بنور قذفه الله في الصدور، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف. نقله عنه شارح العقيدة أصفهاني، ونقل عنه: وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في تفتيشي عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة واليوم الآخر، وهذه الأصول الثلاثة كانت رسخت في نفسي بلا دليل محرر، بل بأسباب وقراء وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها. أقول:
وذاك النور الذي يقذفه الله تعالى في الصدور ليس لكل أحد.
نعم، ليس لكل أحد. النور الذي يقذفه الله في الصدور ليس لكل أحد، ليس كل أحد يقذف في قلبه النور، وإلا كان الناس أمة واحدة هداة مهديين. نعم.
فإنه لم يحصل لمنكر البديهيات. وقد ذكر الغزالي أنه بقي نحو شهرين على الشك، بل قد يقال إنه في الأصل بالنسبة إلى الضروريات عام، ولكن من خاض في النظر المتعمق فيه وحاول اكتساب اليقين من جهة النظر احتجب عنه ذلك النور، فإن استمر على ذلك استمر على الشك كالسفسطائية، وإن رجع إلى القناعة بالفطرة عاد له ذلك النور كما وقع للغزالي. وكذلك ليس قذف النور محصورا في الضروريات العقلية التي يعنيها الغزالي، بل يتناول جميع القضايا العقلية التي لا يثبت الشرع بدونها، ولكن حصوله فيها كلها موقوف على صدق الرغبة في الحق والخضوع لما ظهر منه وإيثاره على كل هوى. والأسباب والقرائن والتجارب التي تحصل
صدق الرغبة في الحق، النور هذا يرزقه الله عز وجل من هو صادق الرغبة في الحق. واعلموا يا أخواني أنه لن يموت واحد صادق في رغبته في التعرف على الحق لن يموت ضالا أبدا أبدا أبدا، فإن ربي سبحانه وتعالى هو الذي قال كما في الحديث القدسي: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ما في أحد يبغي حقا ويحسن القصد ويتحرك في طلبه ثم يعمل له عليه الحق حتى يموت على ذلك، لا والله يا أخوان. قد يوفق الإنسان الحق قبل أن يموت بلحظات. فكل من صدق وقصد في قصد الحق فاعلم أن الله مبلغ إياه. ولذا أي واحد منحرف ضال، أي واحد في طائفة أو جماعة على الحراف وضلال ليس صادقا في معرفة الحق. دعك من قوله أنا أريد الحق أنا أريد، دعك من هذا، إنما ينطق لسانه ويكذب جنانه. ولو كان صادقا في قوله لرزق، والله يا أخواني لرزق، لرزق الخير ورزق البصير. أيما واحد يتحرك لطلب الحق فلن يعمي الله عز وجل عليه الحق أبدا أبدا. وأيما رجل كان كاذبا غير صادق فإنه لا يوفق أبدا للحق ولن يقذف في قلبه النور. من قال لك إني ذهب إلى رب سيدين أن الله سيخذله؟ من قال إني ذهب إلى رب سيدين والله يخذله؟ هذا مستحيل أبدا. ولهذا لماذا الحكم والتجديد على أهل البدع والضلالات؟ نعم لا أحد يحكم على باطن أحد، لكن الحكم عام. هؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم كما قال سبحانه وتعالى، ولو علم الله فيهم خيرا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم ينظرون. هؤلاء تحسبهم أيقاظا وهم رقود، ما عندهم، عندهم غفلة، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها. إنما تقول للأخ طيب، أخي والله العظيم طيب، سبحان الله، الأخ لو طيب هيجي. ولهذا أنا أقول مهما اشتدت الحرب ضد الإسلام فلن تؤثر لا في الإسلام النقي الموروث عن النبي والصحابة، ولن تؤثر تلك الحرب في المسلم الذي يريد الحق. واحد يقول لك ده عاملين حاجة ياخد الحاجة دي، ده الواحد كذا، اعلم أن من يقع في شباك هؤلاء هو من هذا رزقه، هذا رزقه وهذا عمله وهذا عمله. ولو كان فيه خير بحق ما هيأ الله له، ما فتحت له تلك الأسباب ولا أقبل عليها. وإلا هذا الحرب ضد الإسلام ليل نهار، بل مكر الليل والنهار يتأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. لكن بلال بلال وأبو جهل أبو جهل، هذا بلال وهذا أبو جهل، هذا أبو بكر وهذا الوليد بن عتبة والوليد بن مغيرة وشيبة، هؤلاء وهؤلاء، والنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مؤمن به يحوط ويدافع عنه، وكافر به يود قتله، والمسألة واحد. لكن لماذا أبو بكر هنا ما تأثر كما تأثر أبو جهل؟ قال والأسباب والقرائن،
والأسباب والقرائن والتجارب التي تحصل الإيمان اليقيني بالله تعالى وبالنبوة واليوم الآخر ليست مقصورة على النوع.
طيب نقف عند الأسباب والقرائن، نأخذ شيئا قليلا من ال ٣٣٣.